مثل نوره كمشكاها مصباح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في مجلسنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نتفيأ ظلال سورة الإخلاص، سورة تعدل ثلث القرآن كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، من قرأها 10 مرات بني له بها بيت في الجنة. وسوف نبدأ بالحديث عن أسماء هذه السورة، فإن لهذه السورة أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء إنما تدل على عظم وعلى فخامة المسمى. فمن أسمائها كما تعلمون جميعا سورة الإخلاص، لأن قراءتها والإقرار بمضمونها تخلص صاحبها من الشرك بالله عز وجل، أو تخلص صاحبها من النار، تخلصه من الخلود في النار. فمن أقر بالتوحيد والرسالة وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. تلك السورة براءة من الشرك. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. تسمى هذه السورة سورة الأساس. نعم، لأن التوحيد أساس الدين، لأن التوحيد مفتاح باب الجنة، لأن التوحيد شرط في صحة جميع الطاعات، لأن التوحيد شرط لقبول جميع أنواع العبادات. فكما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان، لا تقبل عبادة بغير توحيد. إن أهل الشرك لو جاءوا بقراب الأرض طاعات، لو جاءوا بملء الأرض قربات، ثم ماتوا يوم ماتوا مشركين بالله، نعم، فإن هذا لا ينفعهم يوم القيامة، لا ينجيهم من النار، لا يدخلهم الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه السورة هي الأساس، المدخل. نعم، لأن التوحيد هو المدخل إلى الإسلام. الإقرار لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، هذا هو المدخل إلى الإيمان، هذا هو المدخل إلى الإسلام، هذا هو المدخل إلى الجنة، هذا هو المدخل إلى النجاح من الكفر ومن الشرك. تسمى هذه السورة سورة النسبة. نعم. وقد ورد في الباب حديث ضعيف أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك. العرب قوم يهتمون بالنسب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فقالوا انسب لنا ربك، ربك ده ابن مين؟ يعني من أبوه ومن جده ومن جد جده ومن والعيلة والأولاد والأحفاد. قل لنا إيش القصة؟ انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبين لهم أن الله تعالى منزه عن ذلك لكونه قديما لم يولد جل جلاله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسمى هذه السورة قل هو الله أحد، وهكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمى كذلك المعوذة. نعم، لأنها مع سورة الفلق ومع سورة الناس هذه السور اسمها المعوذات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه في الليل كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ بالإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما وجهه ويمسح بهما رأسه ويمسح بهما ما أقبل من جسده صلوات ربي وسلامه عليه. هذه السورة تسمى سورة الصمد، وهذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في هذا الموضع. والصمد اسم من أسماء الله الحسنى، وسوف يأتي تعريف به نعم وبيان لمعناه عند شرح مضمون هذه السورة. يعني قالوا أيضا تسمى سورة الأمان، نعم، لأن مضمونها إنما يؤمن صاحبها من النار، إنما يؤمن صاحبها من الكفر ومن الشرك إذا أقر بمضمونها وعمل بموجبها، نعم، وحمل نفسه على مقتضاها، فإنه يدخل بها في حصن حصين فيأمن بها من الشرك ويأمن بها من الخلود في النار. طيب هذا طرف من أسماء هذه السورة المباركة. طيب طرف من فضلها، نعم، في حديث قتادة، نعم، في حديث قتادة ابن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر، نعم، قل هو الله أحد لا يزيد عليها. يعني قام ليله كله بدءا من السحر وهو يكرر هذه السورة. نعم، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو قال فلما أصبحنا وجينا للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ذكرنا له ذلك وكان الرجل يتقالها، يعني كأن الرجل يتقالها يعدها قليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. حديث رواه البخاري في الصحيح. نعم، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال لهم الله الواحد الصمد ثلث القرآن. واستدل أهل العلم أن من أسماء هذه السورة الله الواحد الصمد، كما أن من أسمائها الإخلاص، أسمائها قل هو الله أحد، إن من أسمائها الله الواحد الصمد. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري في الصحيح الله الواحد الصمد ثلث القرآن. الحديث أيضا، يعني حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ ما تيسر له لكن قبل أن يركع يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ نعم، فسلوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، حديث رواه البخاري في الصحيح، أخبروه أن الله يحبه. أيضا حديث أنس، نعم وهو حديث جميل، كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، نعم، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقول هو الله أحد. خلي بالك الحديث السابق يعني كان يختم بها، هذا الحديث كان يفتتح بها، يفتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. طبعا وضع بالنسبة لهم كان وضعا غريبا، كان موضع تساؤل. نعم، فكلمه أصحابه قالوا له إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها أجزأتك حتى تقرأ بأخرى. نعم، فإما أن تقرأ بها، أي أن تقرأ بها وحدها، نعم، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم فعلت، وإن كرهتم تركتكم. أنا هو كده، take it or leave it، يا إما تقبلون زي كده خلاص شغلكم، واحد تاني غيري يصلي بي. نعم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم، نعم، وكرهوا أن يأمهم غيره. نعم، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ نعم، فقال إني أحبها. نعم، وفي رواية قال لأنها صفة الرحمن عز وجل، يعني أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. والقاضي أبو بكر ابن العربي يستدل بهذا فيقول فكان هذا دليلا على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. في حديث عقبة ابن عامر يقول لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة ألا أعلمك سورا ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها. نعم، ثم قال وحق لي ألا أدعهن وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الجامع الصغير قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث في صحيح الجامع الصغير. طب حكاية تعديل ثلث القرآن، نعم لقد وردت وقد ذكرنا لكم طرفا من النصوص التي وردت في أنها تعدل ثلث القرآن. أيضا نزيد فيها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. نعم، قال فحشد من حشد، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قل هو الله أحد ثم دخل. نعم، فقال بعضنا لبعض إني أرى أن هذا خبر جاءه من السماء لعله يوحى إليه، وهذا هو الذي اقتطعه دون أن يستكمل لنا القراءة، لقد وعدنا أن يقرأ لنا ثلث القرآن. نعم، فذلك الذي أدخله. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. طب هذا من رحمة الله عز وجل أنه عوض هذه الأمة عن قصر أعمارها بهذا الفضل يعني العظيم جدا، يعني أن يثيب الله جل وعلا ثوابا عظيما على أعمال يسيرة يعوض به هذه الأمة عن قصر آجالها. وطبعا لقد رأيتم أن صلاة في المسجد الحرام تعدل كم؟ 100,000 صلاة فيما سواها، وحسبت حوالي 82 سنة ولا كام ما أدري بحسبوها، لكن يعني أقصد إنها سوف تعدل سنوات كثيرة إن الله جل وعلا عوض بها هذه الأمة عن قصر أعمارها، فأعمارها ما بين 60 و70 كما تعلمون. نعم، لكن في معنى مهم جدا هنا، في فرق بين الجزاء وبين الإجزاء. الجزاء ده معناه الثواب الذي وعد الله به جل وعلا على عمل من الأعمال. نعم، إنا تعدل ثلث القرآن في الجزاء، أن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، يكتب الله عز وجل له ثواب من قرأ ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ. يعني مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب لو واحد قرأ قل هو الله أحد يعني 3 مرات، هل تغنيه عن الفاتحة؟ لا. طب لو واحد يعني نذر أن يقرأ ثلث القرآن، يعني قل لله علي أن أقرأ ثلث القرآن في هذه الليلة، فهل يجزئه أن يقرأ قل هو الله أحد مرة قل هذه تساوي تلك؟ لا. في فرق بين الجزاء وبين الإجزاء. وإحنا ضربنا مثال اللي بيصلي يعني صلاة واحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، مش معنى كان الشخص يقول أنا صليت مرة صلاة الظهر في المسجد الحرام أقعد لي 7-18 سنة مريح، لأن أنا عملت رصيد، فالرصيد ده يكفيني 7-18 سنين، وكل 10 سنين نروح نعمل عمرة مرة ونصلي لنا ركعتين في الحرم نغطي بهم بقية العمر. هذا فرق بين الجزاء وبين الإجزاء، إنها تعدل في الجزاء يعني ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ، لا يزال المسلم مطالبا بأن يفي ببقية أعمال وشرائع الدين، وأن يفي وأن يقرأ بقية القرآن الكريم. لكن السؤال هنا، لماذا تعدل ثلث القرآن؟ قال لأن القرآن 3 أقسام: أحكام يعني حلال وحرام، وعد ووعيد يعني ترغيب وترهيب، أسماء الله وصفاته. فالقرآن 3 أقسام، فمنه قسم عن توحيد الله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته جل جلاله، ومنه قسم عن الحلال والحرام والأحكام الشرعية، من القسم عن الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. فهي تعدل ثلث القرآن لأن الحديث فيها عن إيه؟ عن أسماء الله وصفاته، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالقطع المسلم محتاج أن يتعرف على الوعد، محتاج أن يتعرف على الوعد والوعيد، محتاج أن يتعرف على أحكام القرآن الكريم، محتاج أن يقرأ القرآن كله ليقف على مقاصده جميعا. وما يعني ثم ضربوا لذلك مثال زي أجناس المال. أنت عندك يعني 1,000 دولار، يعني كويس عندك المبلغ ده، لكن ده مش يغنيك، مش هتاكل الفلوس ولا إيه؟ عايز تشتري طعام وشراب وكساء وغذاء وسكن وتعمل. يعني من عنده جنس واحد من أجناس المال لا يستغني به عن بقية أجناس يعني المال، محتاج أنه يشتري بهذا الطعام أصناف الحاجات التي لا بديل له منها ولا غنى له عنها، بارك الله فيه. فيعني شيخ الإسلام يقول: فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة. نعم، فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرأها 3 مرات من هذه الجهة،
لتنوع الثواب وإن كان قارئ قل هو الله أحد نعم ثلاثا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب لكنه جنس واحد ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد كمن معه 3,000 دينار وآخر معه طعام ولباس يعني ومساكن ونقد يعدل 3,000 دينار فإن هذا اللي عنده تنوع ده معه ما ينتفع به في جميع أموره ثم قال وذلك محتاج إلى ما مع هذا وإن كان ما معه يعدل ما مع هذا الفلوس اللي معك فعلا يعني تساوي في القيمة ما عند الآخر من نقد من طعام وشراب وكساء وملابس لكن في النهاية أنت محتاج إلى ما عنده قطعا فلوس وحدها لها تسكن فيها ولا تفطر بها ولا تتغدى بها يعني ولا تلبسها أنت معك من القيمة ما يساوي هذا لكنك محتاج قطعا إلى بقية أنواع المال لكي تلبي جميع حاجاتك بارك الله فيك. طيب قل هو الله أحد بتبدأ بقوله تعالى قل وبالمناسبة كلمة قل أحصاها المحصون فوجدوها في القرآن الكريم حوالي 320 مرة قل 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 حوالي 320 مرة الغالب عليها جميعا أنها تكون جوابا عن سؤال نعم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس يعني وردت كلمة قل في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل بعضهم وصل بها إلى 320 وقيل 332 مرة أما كلمة السؤال نعم يسألونك لقد وردت في القرآن الكريم حوالي 13 مرة نعم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج نعم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير نعم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض نعم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات نعم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة نعم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نعم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا نعم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم آخرها نعم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها الآية دي ما يشف فيها كلمة قل عارف ليه لنفس السؤال ده تكرر قبل هذا في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو نعم فلما تكرر السؤال مرة ثانية في سورة المنازعات لم نحتج معه إلى تكرار كلمة قل طيب أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ولم يقل فإني قريب لأن الله جل وعلا تولى الجواب بنفسه يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سفيره إلى خلقه ورسوله إلى عباده القشيري رحمه الله نعم يعلق على هذا فيقول أي إذا سألك عبادي عني فبماذا تجيبهم نعم ليس هذا الجواب بلسانك يا محمد فأنت وإن كنت السفير بيننا وبين الخلق نعم فهذا الجواب أنا أتولاه فإني قريب نعم رفع الواسطة نعم من يعني الله جل وعلا رفع الغيار في هذه الآية الكريمة فلم يقل قل لهم إني قريب بل قال نعم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم، قل هو الله أحد. لقد ورد وصف الله جل وعلا بأنه أحد، ورد وصفه بأنه الواحد. نعم، وقد ورد اسم الله الواحد في القرآن أكثر من 20 مرة. نعم، قل هو الله، يعني قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. طب إيه الفرق بين الواحد وبين الأحد؟ يقالوا إن الأحد نعم بني لنفي ما يذكر معه من العدد. ده ما تقول ما جاءني من أحد، يعني غير عن إذا قلت يعني ما جاءني واحد، ما جاءني واحد يحتمل جاءك اثنين، صح؟ إنما ما جاءني من أحد نفي ما يذكر معه من العدد. ومن ثم قالوا الواحد اسم بني لمفتتح العدد، تقول جاءني واحد من الناس ولا تقول جاءني أحد. في أيضا تفريق آخر، يعني قالوا الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل. نعم، والأحد هو الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة، فليس له في ذلك كله مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه. نعم، قل هو الله أحد، فكان أحد لنفي التثنية. يعني وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. أما أحد فهي تنفي التركيب والتبعيض والتجزئة، فإن الله جل وعلا واحد أحد في ذاته في صفاته في أفعاله جل جلاله، لا يشبهه في ذلك أحد سبحانه وتعالى. نعم، قل هو الله أحد. الله الصمد. الصمد أهل العلم يذكرون فيها معاني. المعنى الأول أنه ليس أجوف. المخلوقات لها أجواف تأكل وتشرب وتخرج، لكن الله جل وعلا صمد. يعني ومعنى كونه يعني صمد في أحد المعنيين أنه لا جوف له، ليس من جنس المخلوقين. المخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم، والله جل وعلا لا جوف له، فهو صمد جل جلاله، وهو يطعم ولا يطعم عز وجل. المعنى الآخر قالوا إن معنى صمد الذي تصمد إليه الخلائق، أي تتوجه إليه في قضاء حوائجها، تتجه إليه القلوب والنفوس والعقول والبصائر والجوارح، ليس لها من تتجه إليه غيره، ليس لها من تتجه إليه سواه. يصمد إليه الخلائق، أي يتوجهون إليه وحده في جلب المحبوبات وفي دفع المكروهات. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فأنت تستشعر معنى الصمدية عندما تتوجه إلى الله جل جلاله، فهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تتوجه إليه الخلائق جميعا. وذكرت لكم قصة الشاعر الذي كان يخاطب سلطانا من سلاطين الدنيا، فكان يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. وما كان ينبغي أن يخاطب بهذا إلا الله جل جلاله، لكن الشعراء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ابتلي بداء عضال فكان يعوي منه كالكلب، ثم أهمله ذلك السلطان فما التفت إليه ولا ألقى له بالا ولا أقام له وزنا ولا خف لنجدته ولا سارع إلى غوثه. نعم. فقال: أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني ورميتني من حالقي؟ لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. مش أنت الغلطان، أنا الغلطان. لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. أيضا ذكروا من معاني الصمد، قالوا: السيد الذي انتهى إليه السؤدد، انتهت إليه السيادة في كل شيء. نعم. فهو الكريم الذي إليه المنتهى في الكرم، الرحيم الذي إليه المنتهى في الرحمة، الحليم الذي إليه المنتهى في الحلم، العظيم الذي إليه المنتهى في العظمة. نعم. وقل مثل ذلك في سائر أسماء الله وصفاته، أي انتهى إليه السؤدد في كل شيء. أيضا من الأقوال التي قيل في تفسير الصمد ما جاء بعدها، أنه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكرت لكم يعني في الباب حديث، وإن كان الحديث ضعيفا نحن ننبه على ضعفه، أن المشركين قالوا: أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حديث في إسناده ضعف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. طيب ما معنى ولم يكن له كفوا أحد؟ ليس له نظير ولا مثيل ولا مشابه جل جلاله، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. تبارك ربنا وتقدس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ كل ما خطر بذهنك فالله سواه، كل ما حاول ذهنك أن يتخيله عن الله عز وجل، عن كيفية ذاته أو عن كيفية صفة من صفاته، كل ما خطر بذهنك فالله سواه. لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية الكريمة تؤصل قاعدة ذهبية عند أهل السنة والجماعة: نفي الكيف وإثبات الوصف. ليس كمثله شيء، هذا نفي للكيف، وهو السميع البصير، هذا إثبات للوصف. لأن طرفي الغلو في هذا الباب، إن من الناس من غلا في باب الإثبات فانتهى بهم ذلك إلى عبادة صنم. نعم. لأنه جمعوا بعض النصوص ثم وضعوا بعضها بجوار بعض وشبهوا كل صفة من هذه الصفات بصفات المخلوقين، فانتهى بهم الحال في النهاية إلى أن يعبدوا صنما من الأصنام. في المقابل، ولكل فعل رد فعل كما تعلمون، في المقابل فريق آخر، نعم، الذين أخذوا موقفا مضادا معاكسا، نعم، فعطلوا كل ما ورد إليهم من يعني من أسماء الله وصفاته، لكي لا يقعوا في التمثيل بزعمهم، لكي يحافظوا على التنزيه بزعمهم، فانتهى بهم الحال إلى نفي صفات الله جميعا، فانتهوا إلى عبادة عدم. نعم. فقال أهل العلم: إن أهل التمثيل يعبدون صنما، إن أهل التعطيل يعبدون عدما. نعم. ثم هدى الله أهل السنة والجماعة، نعم، فأثبتوا الأوصاف ثم نفوا الكيفيات. نعم. لقد أخذوا الحق الذي عند هؤلاء وتجنبوا ما عندهم من الباطل، ثم أخذوا الحق الذي عند هؤلاء وتجنبوا ما عندهم من الباطل. ما عند أهل التمثيل من حق إنما هو أصل الإثبات، ما عند أهل التعطيل من حق إنما هو أصل التنزيه، فأخذوا الحق من هذه الناحية والحق من هذه الناحية. نعم. ثم تجنبوا الباطل من هذه الناحية ومن تلك، فقالوا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وعندنا قاعدة بسيطة بتقولي المعطلة لابد أن يثبتوا صفة من الصفات، على الأقل يثبت صفة الحياة. يعني هل تثبت أن الله حي؟ نعم. طب ما هو المخلوقات أحياء، الله جل وعلا يعني قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكيف تثبت لله صفة الحياة يعني ومن مخلوقاته أحياء؟ قلت لا، إن حياة الله جل وعلا على وجه يليق بكمالاته وبذاته المقدسة، إن حياة الله جل وعلا لا يسبقها عدم ولا فناء ولا يلحقها عدم ولا فناء، الحياة الكاملة المطلقة. كلام جميل جدا، خذ القاعدة دي وطبقها في جميع ما نفيته من أسماء الله وصفاته. السمع يعني لماذا تنفي عن الله صفة؟ قلت لا، لو أثبت لله صفة السمع ربنا شبهته بالناس، شبهته بالمخلوقات، لأن الله قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كيف تثبت لله السمع والبصر يعني وعباده يسمعون ويبصرون؟ يا أخي أثبت سمعا يليق بذاته المقدسة، أثبت بصرا يليق بذاته المقدسة. إن سمع الله جل وعلا السمع الكامل المطلق، لا تختلط عليه أصوات، لا تختلف عليه يعني اللغات ولا اللهجات. بيقف 3 مليون حاج في عرفات في لحظة واحدة يرفعون إلى الله أكف الضراعة، كل واحد عنده أجندة، كل واحد عنده لغة وعنده لهجة، اللي رافع صوته واللي خافض صوته، واللي بيتكلم عربي أردو إنجليزي فرنساوي كل لغات العالم، ويسمعهم ربك جميعا. أدي معنى السمع المطلق، لا يشغله صوت عن صوت، لا يشغله نداء عن نداء. أم عائشة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في ناحية الغرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت المرأة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، لم أسمع يعني الحوار، لكن الله جل وعلا من فوق 7 سماوات سمع تحاورهما. نعم، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يعني فكما أثبت سمعا يليق بذاته المقدسة وأثبت بصرا يليق بذاته المقدسة، أرجو أن تطرد هذه القاعدة في كل أسماء الله وصفاته، فلا تقع في التمثيل أو التكييف الذي وقع فيه أهل التشبيه، ولا تقع في التعطيل الذي وقع فيه الفريق الآخر. استقامة الفهم في باب أسماء الله وصفاته مسألة مهمة جدا. إن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. طيب ألا يحملك هذا على أن تتدبر في مضمونها، أن تتدبر في مقصودها، أن تصحح معتقدك في معناها؟ هل أنزلها الله عبثا؟ هل جعلها تعدل ثلث القرآن عبثا؟ إن شرف العلم من شرف المعلوم، إذا كان المعلوم هو الله جل جلاله يعني فلا بد أن يكون العلم به أشرف علم، لا بد أن يكون الحديث عنه أشرف حديث سبحانه وتعالى. إن ثلث القرآن الكريم حديث عن توحيد الله عز وجل أسمائه وصفاته. إن ثلث مقاصد القرآن الكريم الحديث عن توحيد الله عز وجل. وكما قلنا إن القرآن أثلاث، يعني ثلث في التوحيد، ثلث في باب الأحكام الحلال والحرام، ثلث في باب الوعد والوعيد. نعم، لم يلد ولم يولد، الله جل وعلا منزه عن الصاحبة والولد. نعم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. طبعا شيوع هذا الباطل يعني لدى يعني بعض الملل وكثرة طرقه لأسماعنا، يعني ربما يعني يهون على مسامعنا، ونتخيله أمرا جزئيا محدودا هو غلط بس يعني. لا مش بس يعني، دي قضية ضخمة جدا وقضية كبيرة جدا، فيها شتم لله عز وجل. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم. وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته. إن نسبة الصاحبة أو الولد إلى الله جل وعلا سب لله جل جلاله. نعم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. لقد زعم المشركون أن الملائكة بنات الله، طب كيف كانوا؟ فقالوا لأن الله تزوج من سروات الجن فأنجبت له الملائكة، فسجل الله عليهم هذا الكفر في كتابه في سورة الصفات بقوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. في سورة مريم يقول الله جل جلاله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يا كم أن هذه الفرية يا كم حجمها، يعني ما هي في ميزان الله عز وجل في مقياسه البشاعة والجرم والفحش. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. إننا نرجو أن لا تمر علينا ليلة من الليالي من غير أن نتعوذ به، أن نتعوذ بهذه السورة وبالمعوذتين، أن نجمع يعني أن نجمع أكفنا، أن ننفث فيها، أن نقرأ هذه السورة مع المعوذتين ثم نمسح بها وجهنا ورأسنا وما أقبل من جسدنا وأدبر، أن نحرص أن نقرأها كل يوم 10 مرات، فإن من قرأها كما جاء في الحديث الصحيح يبنى له بذلك بيت في الجنة، وقبل هذا ومعه وبعده أن نتدبر مضمونها وأن نتأمل في معناها. نعم. فإن التوحيد مفتاح باب الجنة، إن التوحيد مفتاح باب الجنة، شرط لصحة جميع الطاعات، شرط لقبول جميع العبادات. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. لا يخدعنك لا يغرنك أعمال خيرة كثيرة يقوم بها يعني المشركون، نعم يقوم بها فئام من غير المؤمنين من غير الموحدين. نعم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لما تتأمل هذا المعنى تدرك حجم النعمة التي أنعم الله بها عليك عندما شرح الله صدرك للإسلام، وتدرك حجم النعمة التي أنعم الله بها عليك عندما ألهم قلبك التوحيد، وتدرك حجم النعمة التي أنعم الله بها عليك عندما أخرجك من بطن أمك لا تعرف شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله. إنها نعمة لا تعدلها نعمة. إن يوم القيامة لو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. نعم فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وآخر كلمة بختم بها، لا تقلق على الإسلام، أنت تقلق على نفسك. هل سيكتب الله لك جزءا من شرف نصرته؟ هل سيكتب الله لك جزءا من شرف دعمه والجهاد في سبيله؟ نعم لأن الله جل وعلا بالغ أمره. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. نعم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. إن ربي جل وعلا له الخلق كله وله الأمر كله. الله خالق كل شيء. نعم يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فإن كان من خلق فنحن نقلق على أنفسنا، يعني هل سيقدر الله لنا يعني أن نشارك في هذا الشرف وأن نشارك في هذه المسيرة التي تدعم هذا الدين، نعم والتي تنصره في وقت أصبح فيه غريبا، نعم وأصبحنا في زمن القبض على الجمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أسأل الله جل وعلا يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، وأن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، ويردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مثل نوري كمشكاة فيها مصباح.